بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بالإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم وهذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا. ما حكم صيام أيام التشريق على المذهب؟ ما ذكره المصنف، تذكره مشايخ؟ أحسنت، يحرم إلا لمن لم يجد الهدي، كان حاجا لم يجد الهدي المتمتع والقارن، فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فالثلاثة التي في الحج هي هذه هي أيام التشريق. هذا الأفضل، أفضل من صيام كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب المناسك، أفضل من صيام السادس والسابع والثامن والتاسع كما سيأتينا إن شاء الله، أو السادس والسابع والثامن. كذلك مر معنا حكم إفراد يوم السبت على المذهب، ما حكمه؟ مكروه. مشايخ، مكروه. والدليل
حديث الصماء.
مشايخ، ترى مهم جدا، يعني أنا أسألكم سؤال، الأولى أن نعرف المذهب ونعرف الدليل على المسألة.
الدليل.
ها مشايخ، الدليل يعني ما يحسن أن الإنسان يعرف الحكم ولا يعرف الدليل. الذي يعرف الأحكام بلا دليل كالمقاتل الذي يقاتل بلا سلاح، يهزم مباشرة. لا بد أن يكون معك الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل الذي أخذ منه العلماء هذا الحكم؟ تفضل يا شيخ. إذا افترض عليكم، ممتاز. طيب، هذا نهي، والظاهر النهي ماذا؟ التحريم. لماذا قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم؟ ولماذا قالوا بالإفراد؟ هذه ما ذكرناها، لكن ذكرناها في الجمعة. لماذا لم يقولوا بالتحريم؟ نعم، تصومين غدا؟ قالت لا، فدل على أن صيام السبت مع غيره يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب لماذا قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم؟ لا تصوم، تحريم. لماذا قالوا بالكراهة؟ أشرنا إلى هذا في الدرس.
للخلاف.
لا، أشرنا إلى هذا في الدرس. الجمعة لماذا قالوا بكراهته ولم يقولوا بتحريمه؟ لأن صيام السبت والجمعة يجوز أن يكون مقرونا بغيره، صحيح؟ ولو كان على وجه التحريم لمنع منه على كل حال، كالعيد. هل يجوز أن تصوم يوما قبل العيد وبعده وتذهب يذهب التحريم والنهي؟ لا. أيام التشريق كذلك، فلما جاز أن يصام قبله أو بعده دل على أن النهي الذي فيه نهي على وجه ماذا؟ الكراهة، لا على وجه التحريم. يا مشايخ، أنا أرجو أن تراجعوا الدرس ضرورة، وصدقوني كتاب واحد تتفقه يعني على هذا الكتاب وتتخرج به وتفهم جيدا وتفهم معانيه أفضل من أن تقرأ 10 كتب في الفن والتخصص. أعيدوا النظر في الكتاب وارجعوا وافهموا وانظروا في الأدلة وفقه المسألة، فالفقه هو الفهم. لو حفظت 100 مسألة و1000 مسألة ليس فقها إن لم تعرف منزع هذه المسألة وتعرف لماذا قيل بها. ونحن في كل مسألة نقول وقيل بها لكذا وقيل بها لكذا، هذا دليلها، هذا تعليلها، هذه قاعدة المذهب فيها، هذه القاعدة الفقهية التي تدل عليها. إذا عرفت الفقه بهذه الطريقة كتاب واحد يغنيك عن 10 كتب. هذا هو الفقه مشايخ، أن يفهم الإنسان هذه المسائل وأن يعرفها، لأن الحفظ مشايخ المسائل متجددة، والفقه يعني ليس كبعض العلوم التي ربما تكون مسائل منصوصة فيها، وإن كان كل علم لا يخلو من نوازل تتجدد فيه في الغالب، خصوصا علم المقاصد. فالعلم العقائد مثلا وإن كان الأصل فيه التوقيف لكن ثمة نوازل يحكم عليها، لكن علم الفقه مسائله متسارعة متجددة. إن لم يكن عندك قاعدة ودليل وفقه في المسألة فإنك ستحار. إذا جاءك سؤال تنظر هذا السؤال في أي باب، من أين، يعني ماذا قال به المصنف، ستنسى. لكن إذا كان الفقه حاضرا في فؤادك وكان الفقه مستقرا في نفسك مجرد ما تأتيك المسألة فأنت تفقه أصلها. فكما سيأتينا إن شاء الله مثلا في المعاملات ثمة أصول ترد إليها، في العبادات عندك أصول ترد إليها، في مثلا الفطرات مثلا، وكنا قد وعدناكم أن نسألكم ونسأل إن شاء الله بإذن الله. لما يأتيك مفطر معاصر فأنت مباشرة تعرف قاعدة المذهب وتعرف القاعدة التي سار عليها ابن تيمية رحمه الله وتخرج المسألة مباشرة، تعرف تقول هذه تأتي ليست مغذية ولا تأتي مثلا مع الفم ولا الأنف، إذن هي غير مفطر على رأي ابن تيمية، هي داخلة إلى الجوف، إذن هي على المذهب تكون ماذا؟ مفطرة. هذا هو الفقه مشايخ، هذا هو الفقه. أنا أرجو أن تراجع مشايخ، درسنا الشيخ محمد الزلباني رحمه الله الفرائض في المسجد النبوي وأخذنا معه الرحبية، وكان يعطينا في كل يوم بيتين فقط، ويعطينا على البيتين واجب، الواجب من 12 مسألة. طبعا أول ما درسنا نظن أن الواجب ثقيل، هو الواجب في الحقيقة مكرور فقط يغير العاصب، مثلا إذا أخذنا أصحاب النصف فيجعل بنت ومعها ابن عم معها معتق، يجعل بنت ابن ومعها هكذا، لكن الطالب وما يتعلم لا يشعر بهذا الأمر. فإذا جئنا يوما ولم نقوم بحل الواجب ما في درس، وإذا سألنا سواء إذا كنا كان كل مجموعة تدرس لوحدها، يدرس ثلاثة أفراد لربع ساعة يشرح لهم البيتين ويعطيهم المسائل الواجب ويسألهم في الدرس الماضي وينصرفون، ثم تأتي المجموعة التالية في المسجد النبوي. فإذا سأل الأول ولم يجب، وسأل الثاني ولم يجب، وسأل الثالث فلم يجب، قام من الدرس، يعني ما يقوم، يعني بعبارة أوضح مستحيمة لكن أقولها، يطردنا من الدرس، يعني نقوم نحن، لا هو لا يقوم، يأتي يقول المجموعة الثانية تحضر هذه قوموا، ثم تحتاج أن تعود إلى استرضاء الشيخ وطلب العفو من حتى يأذن لك أن تبقى في الدرس. ولذلك بدأنا مجموعة وصبر منا قليل، والله الأخوة ما صبر وما استمر، والعلم يؤخذ مع الأيام والليالي يا مشايخ، لا بد والله، الفقه ليس علما عسرا. قلت لكم من أول درس العلم يقوم الفقه كالتفاح الشامي يطلع من عامه، من عامه تستطيع أن تفهمه وأن تفقهه، لأنه من العلوم الشرعية التي هي متصلة بالقرآن، والله قال في كتاب الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، أنت مطالب بالمسائل هذه وأنت متعبد بها بالصيام بالصلاة بالحج بالزكاة، والصوم هل هو خاص على طلاب العلم ولا يشمل الجميع مشايخ؟ يشمل الجميع، العرب والعجم والهند والسند والروم والترك والعاقل والذي دونه بالعقل طالما أنه يدرك، والرجال والنساء، كل هؤلاء هذه الأحكام تشملهم، ثم تكون في غاية التعقيد أو الأصل تكون في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. نعم ثمة مسائل فيها إشكال ربما يكون غامضا على بعض الناس، لكن الأصل في الفقه أنه جلي، أنه واضح يفهمه المرء. لكن نحن تتبعنا هذه المختصرات على طريقة غير مراد منها، المراد بهذه المختصرات أن تقربنا العلوم، فأصبحنا نتحفظها من غير فهم، ونحاول أن نستحضر مسائلها ولا نفقه ما الذي تدل عليه. وبعد ذلك إذا جاءتنا مسألة في الصلاة يمكن يدرس الطلاب صفة الصلاة سجود السهو ويحصل سهو في المسجد، لا يحسن هؤلاء الطلاب أن يتعاملوا مع هذا السهو، إذا ما فائدة الدرس؟ طب ونمشي طالما مستعجل، نقفل الكتاب ونمشي مشايخ ترجات زينة طيبة يعني، فنرجو مشايخ أن تراجعوا الله يحفظكم. أنا ما أحب والله أني أقول يا عبد الكريم أجب ثم لا يحسن الجواب، أقول يا عبد الرزاق أجب، أجب يا خالد، أجب يا فلان، ما ودي أحرجكم، أنا ما ودي أن أكون محرجا لكم. الشيخ اسمه الكريم الله يحفظك، الشيخ توفيق ما شاء الله غالبا يجيب ومراجع، الشيخ توفيق ما شاء الله تبارك الله، ولا أظنه يعني لا يكاد يخلو درس ليكون مراجعا. أنا أتصور بعض الإخوة يحضر معنا ربما لبركة المجلس، يحضر معنا ليستفيد، ما ودنا نشق عليه، لكن الإخوة اللي يحضرون معهم الكتب ويكتبون ويدونون وطلاب علم هؤلاء لابد أن نسألهم، وممكن نستعين بشخص يقوم بالفلكة، ما في بأس مشايخ، ترى تريدون نقوم حتى بالضرب ما عندنا مشكلة، ترى الإمام مالك رحمه الله لما يقوم بضرب ال نسيته يأتي اسمه إن شاء الله الذي باع ها لا ليس العمش الإمام مالك رحمه الله قام بضرب يأتي إن شاء الله اسمه
الأشهب
نعم
أشهب
لا 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 ليس أشهب الذي باع والده البيت وأعطاه يا من المحدثين وأتاه وقال حدثني يا أبا عبد الله قال اقرأ ونحن صحح لك الإمام مالك لم يكن يملي كان يعرض عليه فقال حدثني يا أبا عبد الله قال ويحك اقرأ ونحن نصحح لك فلما أكثر على الإمام قال خذه يا جلاد وأعطى الجلاد وجلد فجلد 15 صوتا فذهب في ركن وزاوية المسجد يبكي فرق له الإمام مالك رحمه الله لما رق له الإمام مالك بعد انتهائه من التحديث أتاه فقال يعني ما الذي يبكيك قال والله ما يبكيني حر الضرب لكن يبكيني أن والدي باع بيته وأعطاني 100,000 درهم وقال لا ترجع إلى 100,000 حديث فيكون حظي أن البيت يباع وأجلد يعني لا حديث ولا 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 بيت بقي لنا كما يقول إخوة مصر يعني موت وخراب بيوت فلا هذا ولا ذاك يقول فذهبت فالإمام مالك رحمه الله قال له إذا نحدثك عن كل صوت بحديث فحدثه الإمام رحمه الله عن كل صوت بحديث فقال يا أبا عبد الله زدني صوتا وزدني حديثا وهذا هو راوي حديث المعازف اللي رواه عن صحيح البخاري يأتي إن شاء الله اسمه
قال رحمه الله,
بسم الله
فصل والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة
قال رحمه الله فصل وهذا الفصل ختم به كتاب الصيام وهو الاعتكاف والفقهاء رحمهم الله يذكرون أحكام الاعتكاف تبعا للصيام للمناسبة الظاهرة ما هي المناسبة مشايخ أن الاعتكاف يسن ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان فالاعتكاف على المذهب سنة في كل حين والاعتكاف هو لزوم الشيء ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فإذا لزم المرء شيئا فقد اعتكف عنده وعليه والاعتكاف هو لزوم المسجد لزوم ماذا؟ المسجد بنية التقرب لله جل وعلا فالاعتكاف سنة ولم يقيده المصنف رحمه الله فأفاد أنه سنة بإطلاق فلو كان في رمضان فقط لقال سنة في رمضان إنما هو بإطلاق ولو كان الصيام من شرطه لقال الاعتكاف سنة لمن كان صائما فالمذهب أن الصيام ليس من شرط الاعتكاف فيجوز أن تعتكف في الأيام التي لا تكون فيها صائما ودليله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في ليلة ولا أعتكف في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فدل على صحة الاعتكاف من غير صيام والاعتكاف في المذهب اللبث ولو كان لمدة يسيرة لم يقيده بيوم ولا ساعة فلو مكثت في الدرس مثلا عن المذهب فإنك تنوي الاعتكاف لا بأس لمدة ساعة ساعة ونصف أو لو مكثت بين المغرب والعشاء تنوي الاعتكاف فهذا أيضا مسنون لكن السنة تتأكد في العشر الأواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم كما قالت عائشة رضي الله عنها اعتكف نساؤه من بعده كان في الصحيحين ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في سنة من السنوات إلا في عام لما اعتكف صلى الله عليه وسلم فجاءت إحدى نسائه فوضع لها خباء واعتكفت فجاءت الأخرى وغارت منها وفعلت مثلها والثالثة والرابعة قال صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن يعني هل هذا بر أو أنه من أجل الغيرة اللي جعلت النساء يأتين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ثم قضاه في شوال وذكرنا هذا الحديث في اللقاء السابق فدل ذلك على أن الاعتكاف سنة مطلقة يستحب في العشر الأواخر فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم الأخيرة يلتمس ليلة القدر التي خير من 1,000 شهر فكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ لهذه الليلة والاعتكاف لم يرد فيه فضل خاص يعني ليس ثمة حديث أن من اعتكف يوما فله كذا ومن اعتكف ساعة فله كذا. وابن تيمية يقول رحمه الله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف كلما دخل المسجد، يعني يرى أن الاعتكاف في كل ساعة خلاف السنة. السنة أن يكون الاعتكاف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي هو أنه اعتكف في رمضان. لكن لما أجاز لعمر رضي الله عنه وارضاه أن يعتكف تلك الليلة دل على أن الاعتكاف يصح لو كان يوما أو كان ليلة، فيصح أن يعتكف المرء يوما يخلو به ويعتكف ليلة، يعتكف يوم من العشر الأواخر، خمسة أيام من العشر الأواخر. السنة أن يعتكف العشر الأواخر كاملة. وكان عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم يدخل معتكفه صبيحة 21. والمقصود أن المعتكف خصوصا إذا كانت امرأة ينبغي أن يكون لها شيء تستتر به عن الرجال، وهذا متجه في الزمن السابق أنه لم يكن ثمة فواصل بين الرجال والنساء، فكان النسوة يصلين مع الرجال في نفس المسجد، فالمرأة إذا اعتكفت والرجال يدخلون ويخرجون فمناسب أن يكون لها ماذا؟ شيء يسترها. اليوم مع وجود هذه الفواصل والعوازل يكفي إن شاء الله هذا الفاصل، لكن لو سمح فهو من السنة حتى للرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه أي المكان الذي أعد له للاعتكاف عليه الصلاة والسلام، فكان له مكان خاص يدخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له ويعتكف فيه. فإذا ويذكر بعض مشايخنا في المدينة أنه إلى عهد قريب ممكن بعضكم يذكره أنه في العشر الأواخر شراشف توضع كذا يعني مثل الستائر في المسجد النبوي لكل الناس يعتكفون فيها وتكون معتكف. فهذا الاعتكاف كما قلنا السنة يكون في العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه صبيحة 21 أي المكان المعد له، وإلا فإنه يدخل من ليلة 21 ليلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من ليلة 21. لكن دخول المكان المخصص للاعتكاف كان منه صلى الله عليه وسلم في صبيحة 21، ويخرج المعتكف على السنة ليلة العيد، وقيل يخرج يوم العيد كما هو في المذهب، لكن الصواب أنه يخرج ليلة العيد، لأن المقصود من الاعتكاف تحري ليلة ماذا؟ القدر. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان لم يعد ثمة فائدة من انتظارها. والاعتكاف كما قلت ليس له فضل خاص. إذا ما الفضيلة في الاعتكاف؟ الأعمال أيها الإخوة الصالحة ليس بالضرورة أن تؤدى لذات فضلها، وكل عمل له فضل، لكن الطاعة تورث طاعة أخرى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالاعتكاف يعود على المرء بالخير والنفع والفضل. فالمرء إذا خلى بنفسه عن زحمة هذه الأشغال في هذه الدنيا وأصبح يجد الأنس بربه سبحانه وتعالى في خلوة لمدة 10 أيام، فإنه سيعود بقلب يختلف عن القلب الذي دخل به المعتكف. فالمقصود الأعظم من الاعتكاف أن يصلح المرء قلبه وأن يخلو بربه. ولذلك نص المصنف هنا أن المعتكف لا يشتغل بالقربات المتعدية من تعليم العلم وحظ الناس وحثهم وإقرائهم القرآن، لأن الاعتكاف يقصد به ومنه أن تخلو بنفسك وأن تخلو بربك وأن تجد الأنس بالله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة اليوم ربما المساجد التي هي بعيدة عن الزحمة هي أكثر تحقيقا لهذا المراد من المساجد المزدحمة. الناس يكثرون في المساجد المزدحمة ولتيسير الاعتكاف فيها مثل هذا الجامع المبارك وربما في الحرمين لفضلهما، ويقصدون من ذلك أن الأمور مهيئة لهم في الاعتكاف ميسرة، والمرء إذا وجد إخوانه قد اعتكفوا ينشط. لكن إذا اعتكف المرء لوحده هذا أكثر تحقيقا لمقصد الاعتكاف. وأعرف واحد الفضلاء قديما من زملائنا اعتكف في مسجد الحي ليلة 25 خرج ما استطاع أن يمكث. اليوم المسجد النبوي ما شاء الله الاعتكاف فيه جدا يعني ما في فرق، يعني مثل بعض مشايخنا كان يقول ما بقي إلا يؤذن لك تكون معك الزوجة. المسجد النبوي الناس يعتكفون كثير من الإخوة، ونحن لو اعتكفنا من هؤلاء يعني ما نزكي أنفسنا. الإفطار تعزم عندك مواعيد كل يوم توافق على واحد تفطر عنده وتعتذر منه، الإفطار معزوم وعلى السحور معزوم، وبعد العشاء والتراويح يأتيك القهوة والشاي وفي وجبة عشاء معزوم عليها، وكل وعندك سواليف بعد المغرب، صدقني في بيتك ممكن، صدقني في بيتك ممكن تقرأ أكثر ما تقرأه وتتعبد كما تعبدت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام إذا أتيت مع رفقتك. ولذلك المقصود من الاعتكاف ليس هو مجرد هذه الرسوم أن تمكث في المسجد وأن تنام في المسجد ولا تأخذ من المسجد، المقصود الأكبر أن تنفرد وأن تخلو بربك سبحانه وتعالى، ونجد المرء الأنس بالله عز وجل. فالمفترض أنه حتى الجوال وحتى الهاتف هو ليس مفسدا للاعتكاف، لكنك أتيت لمقصد. هذا الجوال إذا كان معك وأنت تتابع كل الأخبار وتقرأ كل ما يرسل إليك وتنظر في كل لحظة، هل أدى الاعتكاف المقصد منه؟ لا. فالأصل للإنسان ربما لو احتاج هاتفه وأن يكون معه يغرق هذا الهاتف، وإذا احتاج أن يكلم والدة أو يكلم أبناء أو أحد أخرجه. إذا اعتكفنا على هذه الطريقة ننظر من يصبر على أن يعتكف 10 أيام أو 10 ليالي، هذا المقصود الأكبر يا إخوان من الاعتكاف. ولذلك قال بعض السلف أظن الليث يقول ما شهدت أحدا يعتكف، يعني الاعتكاف ما يطيقه كل أحد، ما يطيقه هذا الاعتكاف كل أحد، لأنه يحتاج إلى صبر وإلى أن يخلو المرء بربه سبحانه وتعالى. لا تكلم أحدا 10 أيام، أنت اليوم الواحد لو ما اتصل بك أحد يضيق خاطرك وممكن يعني تجد انزعاجا كبيرا إذا ما حدثت أحد. جرب يعني يوما واحدا تخرج من محلك ما تكلم أحدا، ستجد شيئا غريبا لا تطيقه. إذا الاعتكاف سنة وهذه مقاصده المشايخ، له أحكام سنذكرها سريعا إن شاء الله. نعم.
قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه.
ألا يتزم الجماعة كالرجل البالغ الذي ليس معذورا ليس مريضا، أما المرأة والمريض فهؤلاء يعذرون بترك الجماعة، والصغير فيصح اعتكافهم في مسجد لا تقام فيه ماذا الجماعة. ومن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمحل الاعتكاف هو المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد. ولذلك المرأة تعتكف في المسجد ولا تعتكف في مصلاها الذي في بيتها، إنما الاعتكاف في المسجد. وإذا كان الرجل تجب عليه الجماعة ويريد أن يعتكف في وقت تحضر فيه صلاة الجماعة فإنه يجب أن يكون اعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فإنه فوت الواجب وهو صلاة الجماعة لأداء مستحب وهو الاعتكاف، والواجب لا يترك لفعل ماذا مستحب. فإن خرج للجماعة فإنه خروج نادر أو متكرر، متكرر سيؤدي إلى إفساد ماذا الاعتكاف، بخلاف الجمعة فالخروج للجمعة نادر أو متكرر، نادر يعني في اعتكافه في العشر الأواخر ما يكون جمعة واحدة. ولذلك لا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة، إنما يشترط أن تقام فيه صلاة ماذا الجماعة.
إن أتى عليه صلاة،
إن أتى عليه صلاة. أما لو أن يعتكف ساعة بعد الفجر فليس بالضرورة أن يكون المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة. نعم.
قال وشرط له طهارة مما يوجب غسلا.
الاعتكاف هو مكث في المسجد صحيح؟ طيب الحائض هل لها أن تمكث في المسجد؟ لا. الجنب هل له أن يمكث في المسجد؟ لا. السكران هل له أن يمكث في المسجد؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، المقصود أي مواضع الصلاة كما يقول، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولذلك المذهب أن الجنب والحائض والسكران ليس لهم الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بهذه الأمور. فلذلك لابد أن يكون متطهرا مما تشترط له الطهارة الكبرى، فالحائض لا يصح اعتكافها ولا الجنب. أما لو حصل احتلام فهذا بغير قصد معفو عنه فيغتسل ويعود.
قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره.
الاعتكاف سنة كما أسلفنا، متى يكون واجبا؟ إنما يكون واجبا في حالة واحدة، إذا ماذا؟ إذا نذره. ولذلك المصنف سيذكر أحكاما ربما تكون أحكام النذر وليس أحكام الاعتكاف، لأنه يجب إذا نذر. فقال إن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. طيب غير هذه المساجد الثلاثة هل تشد لها الرحل؟ لا يشد لها الرحل. فإذا نذر قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر في مسجد كذا في جدة، نقول له ولما تشد الراحل إلى جدة؟ هذا خلاف الشريعة فلا يلزمك. فإذا نذر مسجدا في بلدي في البلد في خلاف غير مكة مثلا، مكة ربما يكون مسجد في الحرم أو في الحل، لكن في غير مكة ربما يكون مسجد في كلها سواء، فنذر الصلاة في مسجد فإنه يلزمه الاعتكاف في مسجد، فإنه لا يلزمه أن يلتزمه لأن المساجد سواء. قال ابن تيمية رحمه الله: إلا إذا كان لهذا المسجد مزية من كثرة عدد، لأنه معلوم أن المساجد التي فيها عدد أكبر جماعتها ماذا؟ أزكى. فهنا المقصود المسجد والمقصود زكاة الجماعة فيها، زكاة الجماعة وزكاء الجماعة، المقصود زكاء الجماعة. فإذا كان كذلك فإذن يكون هذا المسجد يلتزم على رأي ابن تيمية. أما المذهب فلا ينبغي الالتزام إلا المساجد ماذا؟ الثلاثة، لأن غيرها لا يشد له الرحل إن كان خارج البلد، وإذا كان في البلد فإنه لا مزية له على غيره. نعم.
قال: وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل.
إذا أراد إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة فإن له أن يفعله فيه أو فيما هو أفضل. وما أفضل هذه المساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 1,000 صلاة. ثم المسجد الأقصى بكم صلاة؟ 500 صلاة، والحديث الوارد 500 صلاة ضعيف، وقيل 250 صلاة، وقيل هذا أقوى، وقيل كلها ضعيفة. شيخ الألباني يقوي هذا أن 250 صلاة، وقيل غير ذلك أقاويل. الصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة، قيل أنها غير مقدرة، مضاعفة من غير تقدير، وقيل 500، وقيل 250 صلاة.
قال: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
محمد. ثم المسجد الأقصى. فإذا نذر في المسجد الأقصى جاز له أن يفعل الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، لكن لو نذر أن يفعل الاعتكاف في المسجد الحرام ليس له أن يفعله في غيره لأنه هو الأعلى. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عليه مكة في حجاب بن عبد الله قال: رجل يا رسول الله نذرت وإن فتح الله عليك أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فقال: صليت أن أصلي في المسجد الأقصى نذرت. قال: صليها هنا ثلاثا. فلما أصر الرجل قال: شأنك إذن. فأفاد أن المرء إذا فعل العبادة في موضع أفضل فإن ذلك يكون ماذا؟ مجزئا. وهذا أصل المشايخ في صرف كل عبادة لما هو ماذا؟ أفضل. فالوقف على الصواب يجوز أن يصرف لما هو ماذا؟ أفضل. وسيأتينا إن شاء الله. فكل فعل يلتزمه المرء ووجد ما هو أفضل منه فإن أصول الشريعة تقتضي أن المرء يفعل المفضول أو الأفضل. الأفضل ودليله هذا الحديث، دليل هذا الحديث.
قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه.
لا يخرج من اعتكف منذورا، أما من اعتكف مسنونا فإن اعتكافه سنة فيخرج متى ما شاء، لكن الكلام عن الاعتكاف ماذا؟ المنذور. لا، من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. إذن النذر هو الذي يجب التزامه، أما غير النذر فلو خرج المرء يبطل الاعتكاف ثم يعود فيبدأ الثاني في اعتكافا ماذا؟ جديدا، لا بأس. لكن المنذور دين في الذمة، متى تبرأ الذمة؟ إذا جاء به على الوجه المشروع. طيب إذا خرج هذا الذي نذر نذرا نذر اعتكافا متتابعا ليس له أن يخرج إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة أكرمكم الله، مثل تناول الطعام إن لم يوجد من يأتيه في الطعام، فإذا وجد من يأتيه في الطعام ليس له أن يخرج. ومثل إذا كان يحتاج مثلا إلى الاغتسال يخرج. طيب هل يذهب إلى المنزل للاغتسال؟ يذهب إلى أقرب مكان. لو كان المكان القريب هذا لا يحتش، يعني هو يحتشم منه ويستحي منه ويضر بمروءته، يعني حال مثلا يجعل الطعام قريبا من باب المسجد وهذا الرجل له هيئة يستحي أن يأكل قبالة الباب فيحتاج أن ينصرف بعيدا أبعد، هل انصرافه هذا مرخص أو غير مرخص فيه؟ ماذون فيه، لأن الضرر المعنوي كالضرر ماذا؟ الحسي. ولذلك الفقهاء مر معناهم يجعلون من الأعذار المباحة ترك الجماعة ملازمة الغريم. وقال الفقهاء نصوا لو أن رجلا أدخله إلى ميضة عنده أو إلى قضاء حاجته فاستحيا منه احتشم منه، قال لك رجل بجوار المسجد خلاص تأتي إلى على عندي غرفة وأنا في المسجد اعتكفت في المسجد الراجحي ونفض ما كان في دورات مياه قريبة، وقال لك أنا عندي سكن في الفنادق القريبة تأتي كل ما احتجت الوضوء إلى الفندق تتوضأ منه، فهنا لا يلزم كذلك إن كنت مستحيا منه أو خشيت من منته. طيب المسجد الحرام والمسجد النبوي أحيانا يكون المواضع مزدحمة وهي قريبة، ولو أتيت إلى المواضع للمسجد الحرام تحتاج نصف ساعة حتى تعود، وإذا ذهبت إلى السكن مثلا كان معك أولادك في سكن قريب في نزل أو لك صديق في نزل أو أنت أصلا لك سكن قريب، فإذا ذهبت المكان القريب تتأخر، المكان البعيد تأتي أسرع، ما رأيكم يا فقهاء؟ يذهب البعيد الذي يعود به منه أسرع أو القريب الذي يتأخر؟ البعيد أنا مقصود لزوم المسجد، فإذا أنت مكان أبعد ستعود بأسرع فتبقى في المسجد. نعم.
قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط.
المعتكف ليس له أن يخرج معتكفه إلا لما لا بد منه أو لعبادة اشترطها، أما غير العبادة ليس له أن يخرج ولو اشترطها، يعني يقول اعتكف ويشترط أنه يأتي أهله وأنه يذهب للجامعة ليؤدي الامتحانات، هذا مشايخ هذا يبطل ماذا؟ الاعتكاف. لكن لو اشترط أن يشهد جنازة أو يعود مريضا هذه قيل على المذهب تلزم بالشرط أو تجوز بالشرط، أما إن لم يشترط فتكون مفسدة لماذا؟ للاعتكاف. نعم.
قال ووطئ الفرج
طبعا في المذهب رواية أن هذه أيضا لا تصح ومفسد الاعتكاف حتى لو اشترط، لأن الاعتكاف عبادة على وجه معين ليس المرء أن يشترط فيها، كأداء الصلاة مثلا هل المرء أن يصلي ركعتين نفلا ويشترط أن يتكلم؟ ليس له ذلك، يقول هي نفلا اشترط أن يتكلم، نقول ما أتيت بالعبادة على وجهها الشرعي، الاعتكاف لزوم المسجد، فإن أردت أن تخرج للبر للإحسان لزيارة المريض أخرج، لكن اعتكافك يكون ماذا؟ باطلا. فإذا كان منذورا فالنظر على ضربين، إما أن يكون منذور غير معين، كان ينذر مثلا أن يصوم أن يعتكف 10 أيام هنا لا بأس اعتكف 10 أيام متى ما شئت أخرج هذه المرة واقضها، لكن الإشكال لو نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فهنا الاعتكاف أصبح ماذا؟ معينا ليس له أن يخرج. نعم.
قال ووطء الفرج يفسده وكذا إنزال.
نعم سيذكر رحمه الله مفسدات ماذا؟ الاعتكاف. المفسد الأول وطء الفرج يفسده ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمقصود هنا الجماع، إذا حصل الجماع والوطء بالفرج فإنه يفسد. نعم.
قال وكذا إنزال بمباشرة،
إذا باشر أو قبل أو لمس لشهوة فإنه إن لم ينزل فإن اعتكافه لا يفسد، لكن إن أنزل فإن اعتكافه ماذا؟ يفسد. نعم.
قال ويلزم لإفساده كفارة يمين،
سيأتينا في النذر إن شاء الله أن كفارة النذر كفارة يمين، أن كفارة النذر كفارة يمين، فهذا الرجل إذا أفسد نذره المعين فهنا قد لم يأتي به على صفته المعينة فيلزم ماذا؟ كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله في النذر.
قال وسن بتأكد
والقضاء، كفارة يمين ماذا؟ والقضاء، يقضي هذا النذر ثم يكفر كفارة يمين لأنه أوقعه في غير محله، قال لا علي نذر أن أعتكف غدا والغد وقع منه مفسد، فهنا يقضي أو لا يقضي؟ يقضي، لأنه مر معنى أن قاعدة المذهب أن كل ما وجب بالنذر يقضى أو لا يقضى؟
يقضى،
يقضى، لأن حتى على الميت، لأن الواجب بالنذر دين يعامل معاملة ماذا مشايخ؟ الدين، والدين يقضى أو لا يقضى؟ يقضى، فيقضي هذا اليوم ويكفر لأنه لم يأتي به على نذره، فللإخلال باليوم فإنه يكفر كفارة ماذا؟ يمين كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.
قال وسن بتأكد اشتغاله بالقرب،
سن بتأكد اشتغاله بالقرب، طبعا يفسد الاعتكاف أيضا المشايخ بالخروج لغير ماذا؟ لغير حاجة، طبعا طيب هل من الحاجة أن تخرج تودع أهلك؟ جاءك ولدك الصغير مثلا أعطاك السحور، أنت اعتكفت في مسجد الحي، فبعد ما أعطاك السحور تخرج معه حتى ينقلب إلى البيت تخشى عليه، هل هذا من الحاجة؟ جاءت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكفي، ولما خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلكما إنها صفية وكان معتكفا. بعض العلماء في المذهب يقول هذا كان ضرورة خشي عليها، نقول نعم إذا كان في ضرورة أو حاجة فيجوز أن تخرج مع الابن إذا جاءك بالطعام أو الشراب فحتى ترده إلى مكانه. يجوز في الاعتكاف أن يحدثك أحد حديثا يسيرا. فصفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فيخرج رأسه لعائشة فتمشط له رأسه وتسرح له شعره عليه الصلاة والسلام، فيجوز مثل هذا لا بأس، لكن الممنوع أن يتخذ المسجد مكان الحديث. ولذلك قال سنة بتأكد اشتغاله بالقرب، ويقصدون بالقرب هنا القرب ماذا؟ الخاصة، ليس القرب العامة. المجد بن تيمية يقول ولا بأس بالإقراء والتعليم العلم لأن هذا أيضا ماذا؟ من القرب، لكن المذهب يقصدون بالقرب القرب ماذا؟ الخاصة غير متعدية، لأن المقصود من الاعتكاف أن يشتغل المرء بما يصلحه في قلبه بذاتنا بخاصة نفسه.
قال واجتناب ما لا يعنيه،
هذا متأكد بالاعتكاف، واجتناب ما لا يعنيه، حيث إن ترك ما لا يعنيك من المتأكدات في الاعتكاف وغير الاعتكاف. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك لما توفي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له وذكرت أنه في الجنة قال ما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه، وإن الحديث فيما لا يعني له شؤما على الإنسان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه من تكلم فيما لا يعنيه حرم ما يعنيه. فالأمر عكسي، عقوبة الحديث فيما لا يعنيك أنك تحرم ماذا؟ ما يعنيك. والعلاج الجيد لترك ما لا يعنيك أن تشتغل ماذا؟ فيما يعنيك. أرأيت لو عندك يوم ضغط وعمل وأعمال متراكمة، هل عندك وقت تسمع أخبار الناس وقصص الناس؟ ليس لديك وقت. ولذلك إذا عمرت يومك ووقتك بما يعنيك فإنك ستخلص مما لا يعنيك، وإذا جعلت يومك لما لا يعنيك ثق أن ما يعنيك سيذهب عليك سدى. اليوم الذي نشاهده في الواتساب وفي وسائل التواصل وغيرها أكثره يعنينا ولا يعنينا؟ أكثره لا يعنينا، ولذلك حرمنا ماذا؟ ما يعنينا. وإذا أردت أن تنصرف عنها اشتغل في ماذا؟ فيما يعنيك. أنت أكيد مر بك يوم وأنت مشغول ما فتحت هذه الأجهزة كاملة لأنك مشغول، إذا عودت نفسك أن تشتغل فيما يعنيك فإنك لن تلتفت إلى هذه الأمور، وإن وراءنا يوما ثقيلا ولقاء عظيما والإخوة ما يحتمل هذه الدنيا أن تضيع في هذا السبهلل. الإنسان إذا عرف أنه واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأنه سيسأل عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل ساعة ولحظة، ما أضاع دقيقة في غير ما ينفعه عند الله جل وعلا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالعاقل ما يمضي من أيامه فيما لا يعنيه. وذلك كان البخاري رحمه الله حريصا على ما يعنيه، فكتبت له إحدى مجموعة من نساء قريباته محارمه كتبن له كتابا، فأراد أن يرد عليهن فنسي أسماءهن لأنه لم يكن مشغولا بأخبار الناس، فلان متى تزوج وفلان متى جاءه له ولد وفلان متى حصل له وفلان أخذ الترقية قبل كذا، وهو منصرف عن كل ما يعنيه. اشتغل بما يعنيك تجد الخير بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنا مستعجل مشايخ، فرجاء لا أحد يشغلنا، أنا ورايا مشوار خارج مكة، فأستاذنكم مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.